أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. لما فرغ المصنف من الترجمة السابقة وما أراد أن يذكر تحتها من الآيات والآثار والأحاديث، عقب بهذا الباب ليبين أن هناك أمورا وتصرفات يطلق عليها أنها سحر، فقد تأخذ أحكام السحر المذكور في الباب قبله، وربما انفصلت عن هذه الأحكام وإنما سميت سحرا لأجل الاشتراك في المعنى اللغوي. فذكر المصنف رحمه الله تعالى في أول أحاديث هذه الترجمة ما قرأناه في الدرس الماضي من حديث قبيصة بن المخارق الهلالي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجد. قال عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي الملقب بالأعرابي، قال: العيافة زجر الطير. قال: والطرق الخط يخط في الأرض. هذا قول عوف وتفسيره عقب هذا الحديث من مسند أحمد. فما هي العيافة؟ العيافة كما قال عوف أنها زجر الطير للتفاؤل به، زجر الطير نقول، والتفاؤل بأسمائه، التفاؤل بأسمائها بأسماء الطير وأصواتها وممرها وممرها، وهو من عادة العرب التفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، وهو من عادة العرب كثيرا، وقد كثر في أشعارهم وأشهر العرب بالعيافة، أشهر العرب دراية بالعيافة أو اتصافا بالعيافة هم بنو أسد، بنو أسد. وبنو لهب، بنو لهب. بنو لهب لهب. فإذا هذا أو هذه هي العيافة، زجر الطير والتفاؤل بأسمائها، فيتفاءلون مثلا باسم العقاب أو سيربطون العقاب باسم هذا بالعقاب، ويربطون الغراب بالغربة، والحمام مثلا بالحمام الذي هو الموت. هكذا يربطون الأمور بتلك الأسماء، أسماء الطيور. وبأصواتها يتشاءمون بالبوم بأصوات البوم، وربما يتفاءلوا بأصوات مثلا بصوت العصفور أو البلبل. ومنرها إذا مرت يمينا يتفاءلون، وإذا مرت شمالا يتشاءمون، وربما بإسقاطها أين تقع إذا وقعت على شجر مثمر تفاءلوا، أو وقعت على شجر مجدد تشاءموا، إلى غير ذلك من أنواع الجهالات التي كانت في العرب وما زالت مستمرة في كثير من الأماكن. هذه الأمور الجاهلية، ربط الحوادث بأمور لم يجعلها الله عز وجل سببا لها، وإنما هو ظن وتخمين ورجم بالغيب. إذا هذه هي العيافة. والطرق قال عوف الخط وخط في الأرض، فسر الطرق بأنه ما يخط بأنه ما يتخذه الرمالون من الخطوط من الخط على الأرض. وبعضهم يفسر الطرق بأنه الضرب بالحصى الذي تفعله النساء، الضرب بالحصى الذي تفعله النساء. هناك نوع من انواع الخط معروف عند العرب، يذكر ويروى عن ابن عباس انه كما نقل صاحب النهايه في غريب الحديث بن الاثير رحمه الله انه قال: الخط هو الذي يخطه الحازي، الخط هو الذي يخطه الحازي. الحازي هو الرمال، الرمال والخطاط الذي يخط في الارض، وهو علم قد تركه الناس. يقول ابن عباس: علم قد تركه الناس. يأتي صاحب الحاجة إلى الحاجي، يأتي صاحب الحاجة إلى الحاجي، يعني إلى هذا المتكهن، فيعطيه حلوانا، فيعطيه حلوانا. ما هو الحلوان؟ الجعل والهدية التي تعطى للكاهن مقابل كهانته. فيقول له الثمن الذي يكون مقابل الكهانة، فيقول له: اقعد اقعد حتى أخذ لك، أن يجلس حتى أخذ لك. وبين يدي الحاجي غلام له، بين يدي الحاجي غلام له، معه ميل، معه ميل، مثل ميل المدح المسحبة. ثم يأتي إلى أرض رخوة، أرض فيها تراب يكتب عليها، فيخط فيها خطوطا كثيرة. ثم يأتي إلى أرض رخوة فيخط فيها خطوطا كثيرة بالعجلة، وبعد نهاية بعد فراغنا من قراءة هذا سيظهر أمور كثيرة فيها تشبه من الناس بالخطاط هذا الذي يخط. ثم يأتي إلى أرض رخوة فيخط فيها خطوطا كثيرة بالعجلة. لماذا يخط خطوط كثيرة بالعجلة؟ يأتي لأخذ هذا الميل الأرض رسلة واهتراب في خط 61 يخط بسرعة 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 مجموعة من الخطوط بسرعة بالعجلة. لماذا؟ لأن يلحقها العدد لأجل أن لا يعرف عددها كم عددها لأن لا يعرف عددها لأن لا يلحقها العدد ثم يرجع بعد أن يفرغ من هذه الخطوط التي خطها في مساحة معينة مساحة معينة ثم يرجع فيمسح منها على محل خطين. لأن تصورت الآن معي هذا الميل يأتي إلى الأرض ثم يخط بهذا العود الميل الذي معه في الأرض الرخوة خطوطا كثيرة بعد أن يفرغ من غير أن يعدها يرجع إلى خطين يمشي الخطوط على خطين آخر إذا وصل للأخير كم يبقى؟ إما أن يبقى خط أو يبقى خطان هكذا يقول آخر المرحلة إما أن يبقى خط أو يبقى خطان. وغلامه يقول للتفاؤل ابن عيان أسرع البيان غلامه هذا الذي غلام الخاط يقول ابن عيان أسرع البيان ابن عيان سيتضح المراد قال فإن بقي خطان فهما علامة النجح وقضاء الحاجة. إن بقي في الأخير بقي خطان إذا حاجتك مقضية أمرك طيب. وإن بقي خط واحد فهو علامة الخيبة. إن بقي خط واحد بعد نحو الخطوط فهو علامة الخيبة. والغلام ماذا كان يقول؟ ابن عيان الخط الواحد الذي هو علامة الخيبة يقال له الأفحم يقال له الأفحم يعني خيبة أفحم. وإذا بقي خطان يقال لهما ابن عيان. فالغلام التفائل يقول ابن عيان أسرع البيان يعني يتفائل أنه يبقى في الأخير خطان. إذن هذا نوع من أنواع الخط ويشبهه في بعض الأماكن بعض الاستعمالات فبعضهم ربما يأخذ وردة لها أطراف كثيرة قل واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة فإذا بقي في الأخير عدد زوجي قال الأمر طيب فبقي عدد فردي قال الأمر ما أدري كيف أو العكس كله من هذه الجاهليات. وبعضهم أيضا يفعل ماذا بارك الله فيك مجموعة يأخذ مجموعة حصات من عدها فإن وقعت على عدد فردي أو كذا وقعت على عدد من هذه الأمور التي يربطونها بماذا بالأشياء التي هي من مقدرات عليهم. وبعضهم أيضا في الاختبارات ما يدري الشيخ عن جواب يختار من بين الأقوال يقول في 1 2 3 4 5 6 الذي يصل عليها العشرة هو الذي يختار. هذه كلها من أمور شبه الجاهليات. طيب والحرب يقول الخط هو أن يخط 3 خطوط ثم يضرب عليهن بشعير أو نوى ويقول يكون كذا وكذا. الحربي له كتاب في غريب الحديث إبراهيم الحربي رحمه الله يقول أن يفعل 3 خطوط ثم يرمي بشعير أو بنوى نوى تمر أو نوى الدوم نبق فتتفرق هذه الشعير أو هذه النوى فيستنتج صورة معينة من هذا التفرق ثم يقول يقع كذا وكذا فيكون أشبه بقراءة الفنجان. قراءة الفنجان يؤتى بفنجان فيوضع فيه شراب ثم يترك حتى يهدأ فتنعكس الصورة ويوفى بغلام، فتقول له هذه الكاهنة أو ذلك الكاهن ماذا ترى، ويخير إليه أنه يرى بعض الأشياء، فقل أرى امرأة، ماذا تلبس، تلبس ثياب كذا، ماذا تصنع، تفعل كذا، هذه الأمور التي خيلها له الشيطان. هذه من قراءة الفنجان أو قراءة الكف، قال له شف كفك، ثم ينظر يؤتى بغلام يقول له ماذا ترى في هذا الكف، ويقال أرى كذا وكذا من الأشياء التي قد صورها له زينه الشيطان. هذه كلها من أمور الجاهلية، كلها من الكهانة. فإذا هذا هو الطرق. والطيرة سيأتي لها باب خاص بها من الجبت من السحر، وهذا هو الشاهد الترجمة للباب، فإن العيافة والطرق والطيرة هذه من الجبت التي هي السحر، كما تقدم عن عمر فيما روي عنه أنه قال الجبت السحر. قال الحسن والجبت قال الحسن رنة الشيطان، قلنا في المسند إنه الشيطان. وعلى كل فهو تفسير، هذا المذكور تفسير، وهذا كثير عند السلف أنهم يذكرون التعريف بالتفاسير بضرب المثل ببعض أفرادها. قال رحمه الله سناده جيد، وقد علمت أن فيه مجهولا، وروى أبي داود والنسائي في ابن ماجه وابن حبان في صحيحه المسند منه، وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم، في بعض المصادر من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. اقتبس اخذ القبس وهو شعلة تكون في النار، اذا كان هناك نار بحطب فاخذت منه عمودا هذا قبس شعبة، يعني جزء من اقتبس شعبة من النجوم، المراد تعلم شيئا من علم النجوم، فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فإذا علم التنجيم من السحر، وسيأتي في باب خاص بالتنجيم، وأنه على قسمين، على منه ما يسمى بعلم التفسير ومنه ما يسمى بعلم التأثير، ربط الأحوال الفلكية بالحوادث الأرضية، هذا أيضا من الرجم بالغيب، يربط الأحوال الفلكية انتقال من منزلة إلى منزلة، النجم الفلاني انتقل إلى مكان كذا أو غاب في وقت كذا أو ظهر في وقت كذا، يربطون هذه الأحوال الفلكية بالحوادث الأرضية، سيموت ملك وسيبعث ملك وسيقوم كذا وسيحصل زلزال، هذا ما يسمى بعلم التأثير وهو من السحر وهو محرم. وهناك علم التسيير هو الذي يذكر عند قول الله عز وجل وبالنجم هم يهتدون، معرفة النجوم لأجل الاهتداء بها كمعرفة القبلة، معرفة الشرق والغرب والجنوب والشمال، مواسم الأمطار وفصول السنة إلى غير ذلك من الأمور الجائزة، هذا جائز وسيأتي إن شاء الله في باب. سيقع ماذا؟ الأمور التي يخبر بها أصحاب الإرصاد، الإرصاد الجوي والفلكي، إن كانت معتمدة على أمور واضحة معطيات كما يفعله مثلا مثل هذه الأيام من الأمور الدقيقة مبنية على علم صحيح، فهذا هي في أصله توقعات فليس جازما، فهذا لا يكون من ادعاء علم الغيب، وإنما الله عز وجل جعل الكون يسير من حكمة الله عز وجل يسير سيرا متزنا وسيرا كذلك بحكمة وإتقان. فقوله مثلا إنه سيقع كذا أو سيقع كذا توقع مثل ما تقول سيكون الكسوف يوم كذا ومكان كذا، هذا مثل ما تقول أنت سيكون يوم الجمعة بتاريخ 27 أو سيكون يوم الثلاثاء بتاريخ 25 يعني فيما سيأتي مثلا، هذه أمور ليست من ادعاء من الغيب. قال رحمه الله تعالى: فللنسائي من حديث ابي هريره رضي الله عنه. وقوله زاد ما زاد، ما هذه يظهر انها مصدريه ظرفيه، ويكون التقدير زاد في السحر مده زيادته في التنجيم. زاد في السحر مده زيادته في التنجيم، يظهر ان ما هذه مصدريه ظرفيه. ظرفية تقدر بظرف مصدرية تشتكي مصدر. قال رحمه الله: واسناده صحيح، تقدم انه صحيح مسند. وللنسائي من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: من عقد عقدة ثم نفق فيها فقد سحر. الحديث ضعيف، وليس كل من نفق في عقدة يكون ساحرا، وانما اذا نفق في العقد مع استعانته بالارواح الشيطانيه ومع صدور نفس شريره او النفس من نفس شريره، هذا الذي يكون فيه السحر. اما كل من عقد فنفث يكون ساحرا فليس كذلك، الحديث ضعيف، وانما المراد بهذا هم السحره الذين لا يتوصلون الى ماربهم إلا بطاعة الشياطين في الكفر بالله عز وجل وفي معصية الله سبحانه وتعالى، فيستمتعون بالشياطين ويستمتع الشياطين بهم. قال: ومن سحر فقد أشرك. هذا لا شك أن السحر شرك وكفر بالله عز وجل على ما تقدم تفصيله في الباب السابق. والساحر كافر، الساحر مشرك، هذا على ما تقدم. وإلا في بعض الصور بعض العلماء يتنازعون هل تسمى سحرا أم لا. قال: ومن تعلق شيئا وكل به وكل إليه. هذه الفقرة تقدمت في باب مضى مع التعليق عليها. قال: وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظم، ألا أنبئكم ما العظم. العظم رواية المحدثين هكذا: نفس العين وسكون الضاد واخره هاء العظم. ورواية اصحاب كتب الغريب المراد بهم الذين الفوا كتبا في بيان الالفاظ الغريبة من الحديث النبوي كالنهاية بن الاثير وتغريب الحديث للحربي لابي عبيد ولابي موسى والخطابي، هؤلاء رواياتهم للحديث العظة بكسر العين وفتح الضاد، والمعنى الكذب والبهتان والسحر. المعنى الكذب العظه او العظة معناها الكذب والبهتان والسحر، هي النميمة القالة بين الناس. النميمة مأخوذة من نم الحديث إذا رفعه، نم الحديث إذا رفعه فلان ينم الحديث، يعني يرفعه إلى من يرفعه؟ يرفعه إلى غيره من الناس. لذلك في حديث حذيفة قال من رأي عن حذيفة: كنا جلوسا عند حذيفة في المسجد فجاء رجل حتى جلس إلينا، فقلنا لحذيفة: إن هذا يرفع أشياء إلى السلطان. فقال حذيفة: أرادت أن يسمعه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة النام، في رواية قطات، وهو بمعناه. والمراد برفع الحديث ما كان على سبيل السعي للإفساد والفتنة، ما كان على سبيل الأسعي للإفساد والفتنة. القالة بين الناس، القالة كثرة القول، القالة كثرة القول بين الناس، رواه مسلم. إذن فيه إطلاق إطلاق السحر أو النميمة على أنها من السحر، لأن العظم يطلق على السحر والنميمة هي العظم، هي أشد العظم. والسبب في ذلك إسراع الإفساد في النميمة، ربما يفسد الرجل بمقالته وبنميمته ما لا يفسده الساحر. والنميمة قد تفسد بين أقوام في سرعة هائلة ما لا يفسده الساحر في وقت طويل. فلأجل ذلك دخلت في هذا الباب. وإن ليس حكمها مهمة كبائر وليس مما مكافرا إنما هي صاحب كثيرة. لهذا الحديث لا يدخل الجنة نمام، فهذا الحديث والوعيد الشديد فيه يدل على أن النميمة من الكبائر. قال وله عن ابن عمر رضي الله عنهما ليس من النميمة ما كان على سبيل إظهار الحق والدفاع عنه والنفاح عنه، وإنما ما كان من الجانب الآخر فهو يختلف اختلاف المقصد من صاحبه. ولهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لتشرع. أصل هذا الحديث أن قال ابن عمر قدم رجلان من المشرق يعني من جهة تميم من المشرق فخطبا فأجب الناس لبيانهما، خطبا يعني تكلم بين يدي رسول الله بين الناس وفي الناس، فعجب الناس لبيانهما عندهما قوة وحسن في الإلقاء وكذلك في إيراد الكلمات في مواقعها المناسبة، فعجب الناس لبيانهما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن من البيان لتشرع. هذه رواية البخاري. وأما سبب إيراد الحديث في مسلم فهو قول أبي وائل خطبنا عمار بن ياسر فأوجز وأبلغ، أوجز يعني خطبة مختصرة وأبلغ يعني أتى بالمقصود ووفى. فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان وهو كنة عمار لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست. هذا السؤال عندما هو السؤال قوله فلو كنت تنفست، هل كان يتكلم يعني يخطب وهو كاتم لنفسه يعني هو كان في بحر او كان كيف لو كنت تنفست؟ هل يسمى التنفس بالخطيب؟ توسعت طيب لا ما استرحت فقد استرح، لكن لو كنت تنفست يعني كنت مددت في الكلام. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأقصر الخطبة وأطيل الصلاة وإن من البيان فلو إيراد هذا الحديث هذا الذي تقدم. طيب غدا إن شاء الله تعالى نذكر فائدة حول انقسام البيان إلى قسمين ونقرأ المسائل الباب ونفصل في الباب الذي يليه. ما حكم تعلم الخط عندنا هذا السؤال؟ ما حكم تعلم الخط؟ خط الرقعة، خط النسخ عندك الذي تعلم الخط جيد؟ أنت تعلمت الخط؟ فما حكم تعلم الخط؟ جائز أو مستحب أو فيه تفصيل؟ ما هو التفصيل؟ تعلم الخط طيب بابا يعني تعلم الخط ضيع وقته فيه صح؟ طيب من فطن؟ من الذي فطن؟ الخط الذي تقدم في أول الدرس تعلمه محرم، والخط الذي استعين به في الكتابة تعلمه طيب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.